بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. نستمر إياكم بارك الله فيكم في التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء وتأخيرها. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: حميد سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى أبهر الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن، يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. قال ابن جريج الراوي عن عطاء الراوي عن ابن عباس: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده، كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
هذه الأحاديث فيها بيان لوقت صلاة العشاء وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير هذه الصلاة، والمقصود بالتأخير هنا أنه يكون قريبا من نهاية وقتها الاختيار اللي هو منتصف الليل، وليس يعني أنه بعد هذا الوقت. وفي الحديث الأول قال: يفشو قبل أن يفشو الإسلام، أي ينتشر الإسلام، يعني هذا في بداية دخول الإسلام في يعني وحصول الدعوة إلى هذا الدين. وقال: أعتم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة بالعشاء، يعني أخرها حتى اشتدت ظلمة الليل. وفي قول عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، قال العلماء المقصود من ينتظر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم في المسجد، وفي قوله في الحديث الآخر فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. قال العلماء هذا محمول على النوم الذي لا ينقض الوضوء، وهو النوم الذي يشعر معه الإنسان بنفسه، يعني إذا غفت عينه قليلا يعني يشعر بنفسه لو خرج منه شيء. فالنوم الذي يستغرق ويزول معه الشعور هذا هو الذي ينقض الوضوء، أما النعاس فهو لا ينقض الوضوء لأنه لا يذهب معه الشعور والإحساس. وفي حديث أنس لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذ خاتما، قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. الوبيص هنا بمعنى اللمعان والبريق لهذا الخاتم، وجاء في الروايات كما في صحيح مسلم أنه من فضة، وفيه دليل على جواز لبس خاتم الفضة وهو أمر مجمع عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وقال وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. هذا فيه تبشير للمسلم بما يسره من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، وفيها إدخال للسرور على قلب المؤمن وتثبيت له على الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بعد انتظارهم بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأنهم ممن انفرد بأداء هذه العبادة في ذلك الوقت دون غيرهم من الناس. وفي الأحاديث ما يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إذا علم أن الناس يطيقون ذلك، يعني يطيقون هذا التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث لولا أن أشق على أمتي، فهنا اعتبار المشقة يعني ظاهر في الأحاديث. وإذا علم أنهم يطيقون ذلك فالتأخير أفضل، يعني يطيقون انتظار الصلاة، لأن المنتظر للصلاة في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، المراد يعني الذين هاجروا إلى الحبشة ورجعوا وركبوا البحر يعني في أثناء ذهابهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وقوله إبهار الليل بمعنى انتصف، وقيل كثرة الظلمة، وهو التأخير إلى ما قبل منتصف الليل. وفي الحديث يعني ما يدل على جواز يعني الكلام والتحدث بعد صلاة العشاء بالأمور النافعة الطيبة وبكل خير، يعني لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم معهم بعد الصلاة. وقوله يقطر رأسه ماء، هذا فيه إشارة إلى اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام واضعا يده على رأسه كما وصف ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين أصابعه ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، الظاهر اللي هو جهة الرأس، إما هذه الجهة أو هذه الجهة، ثم سحب النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه شيئا فشيئا حتى نزلت إلى قريب من الأذن ولمس الإبهام طرف الأذن. هذا الذي يفهم يعني من صفة ابن عباس أو وصف ابن عباس رضي الله عنهما. وكان يعني حركة النبي صلى الله عليه وسلم حركة بين يعني ليست مستعجلة ولا بطيئة في هذا الوقت. فالذي تدل عليه الأحاديث هو استحباب تأخير صلاة العشاء سواء للرجال أو النساء. قال العلماء فإذا تيسر تأخير الصلاة دون مشقة فهو أفضل، مثل أن يكون جماعة في سفر أو جماعة في قرية مثلا، والأرفق بهم أنهم يؤخرون هذه الصلاة، مثل يكون عندهم أعمال أو نحو ذلك، فإذا اتفقوا على هذا الأمر لا بأس وهو الأفضل، لكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل. وإذا كان في التأخير مشقة فالمتعين هنا أنها تقدم وتصلى في أول وقتها، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا النساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمرطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وقد سئل عن وقت الصلوات فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال الراوي عن أبي برزة: ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
هذه الأحاديث في استحباب التبكير بصلاة الفجر، في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نساء الصحابة والصحابيات أنهن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن. متلفعات أي متغطيات، والمروط هي الأكسية، يعني مثل ما نقول العباء والغشوة ونحوها، يعني كنا يستتر رضي الله عنهن. ثم ينقلبن، يعني الرجوع إلى المنزل بعد أداء الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لا يعرفهن أحد من الغلس. فسر بأنهم يعني من يراها من بعيد لا يعرف هل هي رجل أو امرأة، يعني في الهيئة من الغلس. وقال في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، أي صلاة الفجر. الغلس هو بقايا الليل، وهو ظلام آخر الليل. ظلام آخر الليل هو الغلس. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بصلاة الفجر في أول الوقت تقريبا، يعني في بداية الوقت بعد دخول تحقق دخول الوقت كان يبدأ بالصلاة. ويدل كذلك على مشروعية خروج النساء للصلاة في المساجد مع الجماعة إذا أمنت الفترة. في الحديث الأخير، حديث أبي برزة، سئل عن أوقات الصلوات وقد مر معنا شيء منها. قال هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. وجاء في الرواية التي قبل في حديث جابر: يصلي الظهر بالهاجرة. وهذه الرواية تفسر، يعني الحديث الثالث يفسر الحديث الثاني. بالنسبة للهاجرة المراد بها شدة الحر في نصف النهار بعد الزوال، وهذا فيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت. والعصر كان يصليها والشمس نقية، أي صافية خالصة لم تدخلها صفرة. والمغرب إذا وجبت، أي غابت الشمس، وهذا كما مر في أول الوقت يصلي المغرب. والعشاء قال كان يعني أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا وحصل العدد يصلي بهم في أول الوقت، وقد يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم أبطأوا. هذا فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان لا يحب النوم يعني قبلها، قبل صلاة العشاء، ولا الحديث بعدها. لذلك قال العلماء: النوم بين المغرب والعشاء مكروه، لأنه قد يفوت على الإنسان صلاة العشاء. والسمر اللي هو الحديث بعد العشاء كذلك مكروه، إلا إذا كان فيه مصلحة أو فائدة أو خير ونفع، مثل طلب العلم أو يسمر الرجل مع أهله أو نحو ذلك من الأمور النافعة، بشرط قال العلماء ألا يطيل السمر ويؤدي إلى فوت صلاة الفجر. ثم قال يعني في الحديث، قال حتى بالنسبة لصلاة الفجر: ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، أي يميزه. وهذا فيه يعني إشارة إلى انتشار يعني ضوء الصبح قبل الشروق، انتشر، فحتى أن المصلي يعرف من بجواره السابق، يعني من لم يكن هناك الأنوار في المسجد فيعرفه. لماذا؟ لأن الضوء انتشر في المكان فيعرف جليسه، أي من بجواره. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يعني القراءة، فيبدأ من بداية تحقق دخول الوقت في وقت الغلس، ويستمر في القراءة ما بين 60 إلى 100 آية. فكان يعني لا ينتهي من الصلاة إلا وقد ظهرت، يعني ظهر الضوء واستبانت الأشياء والوجوه عرفت عند انقضاء الصلاة. وجمهور أهل العلم على استحباب التبكير بصلاة الصبح الفجر، يعني في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر. جمهور العلماء على الاستحباب التبكير وهو التغليس أو أداءها بغلس كما جاء في الحديث، وهو أفضل من الإسفار. طبعا هنا يعني في الأفضلية، الكلام في الأفضلية أن التغليس أفضل من الإسفار، يعني أفضل من تأخيرها إلى ما قبل انتهاء الوقت، يعني أفضل من أن يبدأ هذه الصلاة عند انتشار الضوء مثلا.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان تشديد في التخلف عنها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
هذه الأحاديث فيها فضل صلاة الجماعة والتشديد على من يتخلف عن أداء هذه الصلاة دون عذر. صلاة الجماعة واجبة في المساجد مع المسلمين لهذه الأحاديث وغيرها. قال العلماء: فهي واجبة وجوب أعيان على الرجال، والأدلة على ذلك كثيرة، فالوجوب فيها عيني، يعني يجب على كل رجل أن يؤدي هذه الصلاة مع الجماعة إلا من عذر. في الحديث يعني ذكر في الأحاديث الحديث الأول والثاني بيان لفضل وأجر أداء هذه الصلاة في جماعة. جاء في الحديث الأول أنها 25 درجة، في الحديث الثاني قال: تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. العلماء جمعوا بين هذين الحديثين بأوجه للجمع، منها أن هذا من فضل الله عز وجل، أنه في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الأجر 25 درجة، ثم زادهم الله عز وجل فضلا منه وكرما فأصبحت 27 درجة. لذلك يعني هذا من أوجه الجمع ومن أقربها فيما يظهر. قال: ثم أخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخالف إلى رجال، يعني أذهب إليهم، يعني يأمر رجلا يصلي بالناس ثم هو يخالف، يعني يذهب إلى هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة. وقال: لو يجد يعني أحدهم عرقا سمينا، العرق هو العظم الذي فيه بقايا لحم، أو مرماتين حسنتين، المراد هنا ظلف الشاه، المرماة هي ظلف الشاه الذي يشبه الحافر للفرس، والمراد ما فيه من بقايا اللحم أو شيء من اللحم. والمعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله عز وجل أن أحد هؤلاء يعني المتخلفين عن الصلاة دون عذر، لو علم أنه يجد شيئا من أمور الدنيا ومن متاع الدنيا إذا حضر الصلاة لحضرها. وهذا يعني قصور همتهم الذين هؤلاء، والمراد يعني فيما ظهر المنافقون الذين لا يشهدون الصلاة ولا يحرصون على شهود الصلاتين والصلوات الأخرى كذلك، فهمتهم قصرت على أمور الدنيا ومتاع الدنيا دون أمر الآخرة. وفي هذا يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق ونحو ذلك، فيه التشديد في أمر الجماعة والترهيب من تركها بلا عذر. وكذلك يدل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمر رجلا أن يصلي بالناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيه مشروعية استخلاف الإمام غيره لمصلحة وحاجة. في الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صلاة الفجر والعشاء أثقل صلاة على المنافقين. وهذا يعني يحجب المسلم أنه يجتهد أكثر في هاتين الصلاتين حتى يبتعد عن هذا الوصف ويبتعد عن التكاسل فيهما حتى لا يشابه حال المنافقين. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو لم يتمكن أحدهم من الوصول إلى أداء الصلاة، لو كان يعلم الأجر العظيم الذي سيفوته ولم يتمكن من الوصول إلى المسجد والصلاة مع المسلمين إلا بالحبو إليها، يعني مثل الطفل الذي يحبو على يديه ورجليه، لا فعل ذلك يعني طلبا لهذا الأجر العظيم، وحتى لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد. قال النووي رحمه الله في هذا الحث البليغ على حضورها، يعني على حضور هاتين الصلاتين وكذلك صلاة الجماعة عموما.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. حديث عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيشين؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث محمود بن الربيع زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، ثم حدث عن عتبان حديثه السابق.
في حديث عتبان رضي الله عنه ما يدل على أن في بعض الحالات يعني يعذر الإنسان بترك وعدم حضور صلاة الجماعة. الحديث الثاني حديث محمد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه، وهو راوي الحديث الأول عن عتبان، ذكر يعني هذا الأمر وأنه عقل النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه يعني وعقل منه مجة مجها من دلو، ذكر هذا للتأكيد على تثبته وحفظه للحديث الذي يرويه عن عتبان رضي الله عنه. والمجة يعني هي إخراج الماء من الفم، وفي هذا ملاطفة ومداعمة من النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان والمزاح معهم. وقيل أنه يعني كان عمر محمود رضي الله عنه يعني 4 أو 5 سنوات في ذلك الوقت، فيكون من صغار الصحابة رضي الله عنه. وإذا جئنا إلى حديث عتبان لما قال رضي الله عنه أنكرت بصري، المراد هنا ضعف البصر، وقد يحتمل عمى البصر أو ضعف البصر. أنكرت بصري وكان يصلي لقومه أي إماما. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة ذكر العلماء، هذه الفوائد منها استحباب قول إن شاء الله لمن قال سأفعل كذا، يعني سأحضر هذا الموعد تقول إن شاء الله يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يأتي يصلي قال سأفعل إن شاء الله. وكذلك ذكر في الحديث بعض الأسباب التي يعني تعتبر عذرا في عدم حضور صلاة الجماعة. ذكر العذر الأول اللي هو ضعف البصر أو العمى بالنسبة له، وكذلك ذكر يعني عدم سهولة الوصول لما قال في مسألة جريان الوادي الذي يقطع بينه وبينهم، فهذا فيه ذكر للأعذار. وفيه مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإكرامه لهم وحسن عشرتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لما طلب منه أن يأتي ويصلي يعني لاطفه وقال أسى أفعل إن شاء الله. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن فأذنت له. في هذا يعني ما يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يستأذن قبل الدخول، حتى لو كان هناك موعد مسبق أو أنك أخبرت الإنسان أنك ستأتي مثلا بعد العصر إلى منزله، فينبغي أن تستأذن قبل الدخول. ودل طبعا الحديث يعني سيق هنا للدلالة على أن الجماعة تسقط عند العذر لعدم حضور الجماعة إذا وجد العذر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وقال له أين تحب أن أصلي من بيتك، قال العلماء هذا فيه البدء بأهم الأمور والأمر المقصود من الحضور والزيارة، وهو تنفيذ الطلب اللي هو أداء الصلاة في مكان من المنزل، فلم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل هذا الأمر المطلوب. فينبغي الإنسان دائما يبدأ بالأمر المهم الذي يقصد المكان مثلا لأجله. وفي هذا الحديث كذلك جواز صلاة النافلة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهم جماعة. لذلك يقول العلماء مثلا في صلاة الضحى مثلا يقولون يجوز أحيانا أن تصلى جماعة، يجوز أحيانا أن تصلى جماعة. ثم قال حبسناه على خزيرة صنعناها له، يعني كانهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتظر يا رسول الله نضيفك أو كذا، ما زال الطعام لم يجهز يعني، فحبسوا النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا وأجلسوه عليه الصلاة والسلام. وهي الطعام هذا عبارة عن شيء من الطعام فيه قطع من اللحم الصغيرة وشيء من الدقيق، وهذا يدل على إكرام الضيف. وكذلك لما قال فآب في البيت رجال من أهل الدار، يعني من جيرانه ومن حوله حضروا لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند عثمان رضي الله عنه. قال العلماء هذا فيه استحباب، يعني أنه إذا جاء شخص من أهل الخير والصراحة والعلم أن يحضر الناس المجلس ويستفيدوا منه وينتفعوا مما عنده من الخير والعلم. ثم في آخر الحديث لما سألوا قالوا أين مالك بن الدخيش أو أين بن الدخش، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا الرجل لأنه ذكر بسوء، ذبه عنه ودافع يعني عنه، فقال لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. ثم بين في آخر الحديث ما يدل على أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وما يدل على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
قال رحمه الله تعالى باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة.
هذا الباب ذكر فيه يعني حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه يعني بجانبه، وأنا حائض يعني حال حيضها، فتكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بجانبها، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني بغير قصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يأتي ثوبه الذي عليه على بدنها وجسدها رضي الله عنها. وهذا يعني وقع كما يقول العلماء بغير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يدل على جواز الصلاة بجوار الحائض، وكذلك يدل على جواز قراءة القرآن حتى لو كانت موجودة بجانبه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. ويدل على أنه لو وقع طرف الثوب ونحوه على الحائض أثناء الصلاة فإن ذلك لا يؤثر، لأن المحذور بالنسبة للحائض هو أمر النجاسة اللي هي الموجودة في دم الحيض، أما حيث لا توجد النجاسة فالأصل في جسد الحائض وثيابها الطهارة. ثم قالت وكان يصلي على الخمرة. الخمرة هذه كلمة يعني، وهذه المادة تدل على التغطية أو الستر، فالخمرة سميت بذلك لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض، تستر وجه المصلي عن مباشرة الأرض أثناء السجود. ومنه الخمار الذي يكون على وجه المرأة كذلك. والمقصود هنا بالخمرة ما يصلي عليه المصلي فيكون حائلا بينه وبين الأرض، مثل الآن السجاد اللي موجود ونحوه. وفي ذلك دليل على جواز الصلاة على ما يحول بين المصلي وبين الأرض، سواء كان من أي مادة طاهرة، يعني من الخوص أو القماش أو نحو ذلك، كل ذلك جائز سائغ لا بأس فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه.
هذا الحديث فيه بيان للفضائل الكثيرة والأجور العظيمة لمن يصلي في جماعة، وكذلك لمن ينتظر، يعني يحضر مبكرا مثلا ينتظر أداء صلاة الجماعة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجميع، وفي مسلم: صلاة الرجل جماعة، والمعنى واحد اللي هي صلاة الجماعة، تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. قال العلماء: أي في بيته أو إذا صلى في سوقه منفردا، إذا صلى في سوقه منفردا كذلك، فهي تفضل أي أداء الصلاة مع جماعة المسلمين. وهذا الحديث فيه فضل النية الصالحة، لأنه يعني انتظار الصلاة ونية أداء الصلاة هذا كله يترتب عليه أجور عظيمة. وفيه كذلك أن من دخل المسجد وينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة يعني له أجر كأنه يصلي، وكذلك الملائكة تدعو له. قال: ما لم يحدث، فسر هنا بأمرين، الإحداث يعني ما لم يحدث بأمرين، يعني بالأذى أنه يؤذي أحد بقول أو فعل، أو الحدث اللي هو انتقاض الطهارة يعني. فإذا أحدث فهنا قالوا العلماء فإن الملائكة تتوقف عن الدعاء والاستغفار لحصول هذا الأمر. طبعا الحدث بمعنى الأذى هذا فيه ذنب، أما انتقاض الوضوء هذا لا ذنب عليه. وفي ذلك الحث على إسباغ الوضوء كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، يعني أحسن الوضوء، وذلك يكون بإسباغ الوضوء، وفيه فضل انتظار الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
هذا الحديث فيه فضل كثرة الخطى والمشي إلى المساجد، وسبب كونه أعظم أجرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا، قال العلماء لأنه إذا كان يعني بعيدا من المسجد ومنزله بعيد من المسجد فإنه ستكثر خطواته ويكثر مشيه إلى المسجد، فبذلك يعظم أجره وتزداد حسناته. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قريبا: لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يؤمر أن يتخذ سكنا بعيدا من المسجد ابتداء، يعني لا يقال الإنسان اتخذ سكنا بعيدا من المسجد، ولكن المراد إذا حصل ذلك بغير قصد يعني اتفاقا وجد أن بيته بعيد من المسجد، فهنا في بشارة بالفضل العظيم وهو كثرة الخطى إلى المسجد لأن منزله بعيدا. ولذلك قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر له منزلا بعيدا من المسجد، ولم يقل للناس أبعدوا في سكنكم عن المساجد، وإنما قال هذا لما قال بعض الصحابة من الأنصار أنهم سينتقلون من مساكنهم البعيدة شيئا ما عن المسجد إلى قريب المسجد، فقال لهم دياركم تكتب آثاركم. فهذا فيه يعني بيان هذا الفضل العظيم. وكذلك فيه فضل انتظار الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام الحديث. فالذي ينتظر الصلاة ليصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصلي لوحده، يعني إذا دخل الوقت أو أذن مؤذن يصلي لوحده ثم ينام، فهو أعظم أجرا. قال العلماء يعني ظاهر هذا الحديث أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر يتعلق بمسألة الأفضلية، أن هذا أفضل من هذا، ولم يعني يشر إلى ما يتعلق بالوجوب. لكن العلماء قالوا هذا يحمل على الأحاديث الثابتة الصحيحة الصريحة في وجوب صلاة الجماعة، فهذا الحديث لا ينفي الوجوب. فالواجب هو أن تحمل الأحاديث على الأحاديث يعني الصحيحة الصريحة في ذلك، ويحمل كما يقول العلماء الأمور المتشابهة تحمل على الأمور الثابتة المحكمة، فهذه هي طريقة الراسخين في العلم.
قال رحمه الله تعالى: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
هذان الحديثان فيما يعني موافقة لما مر في الأحاديث السابقة في فضل صلاة الجماعة والمشي إلى أداء هذه الصلاة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، قال النووي رحمه الله لما قال بباب أحدكم فيه إشارة إلى سهولة الأمر وقربه من الإنسان، يعني قريب منه، يفتح كما نقول باب المنزل يجد كأن النهر قريب منه فسهل عليه. وهل يبقى من درنه شيء؟ الدرن هنا الوسخ والأقذار التي تكون على بدن الإنسان. في هذا الحديث بيان لحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته وكمال بيانه وتقريب العلم للناس بضرب الأمثلة، لما ضرب لهم هذا المثل يعني مثل أداء الصلاة والوضوء والمحافظة على الجماعة بالنهر الذي يكون بباب أحدهم فيغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحه للأمر وبيانه بضرب الأمثلة. وهذا الحديث يدل على فضل الصلوات الخمس، وأن الله جل وعلا رتب على أدائها تكفير هذه الذنوب والسيئات لمن حافظ عليهن. وقد نبه عليه الصلاة والسلام أن قيام العبد بالصلوات الخمس وأدائها كأنه يغتسل كل يوم خمس مرات في نهر قريب منه، فلا يبقى من درنه ولا وسخه ولا قذره شيء، كأنه يفعل هذا الفعل. والمراد أن من أدى الصلوات فإنه كما أن هذا الشخص تحصل له هذه النظافة والطهارة يعني وذهاب الأقدار عنه، كذلك من يؤدي الصلوات الخمس ويحرص على أدائها فإن الله عز وجل يمحو عنه الخطايا والسيئات. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. وفي الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح، المراد هنا الذهاب إلى المساجد يعني في الصباح والمساء، يعني في النهار وفي المساء لصلاة الجماعة، وهذا يعم عامة أو كل الصلوات. أعد الله له نزلا، النزل هو ما يقرب للضيف لإكرامه يعني من الطعام ونحوه، يقرب له لإكرامه وحسن ضيافته. والحديث يدل على أن الذهاب للمساجد في مختلف الأوقات لأداء صلاة الجماعة من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار، ومن أسباب وجود النزل والضيافة العظيمة من الله عز وجل لعبده الذي يسعى ويذهب لأداء الصلاة، وهذا من كرم الله عز وجل لمن يحافظ على أداء الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. حديث مالك بن الحوارث رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
هذا الحديث في باب من أحق بالإمامة، وفي قوله أن مالك يعني بن الحويرث رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر يعني جماعة من قومه وأقاموا عنده 20 ليلة، قال: وكان رحيما رفيقا. قالوا العلماء: كان رحيما بمن حضر يعني بهؤلاء الصحابة، ورفيقا ورحيما بأهلهم الذين جاءوا من عندهم. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهالنا يعني ظن أننا اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا فكونوا فيهم، أي يعني امكثوا معهم لا تفارقوهم وعلموهم وبينوا لهم ما تعلمتم من العلم ومن الشرع ومن الدين. ثم قال: وصلوا، وهذا أمر بأداء الصلاة، فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. اللام هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن وفي قوله وليأمكم، قال العلماء هي لام الأمر وهي تحمل على الوجوب، فهي دليل على وجوب الأذان وكذلك على وجوب الصلاة وكذلك صلاة الجماعة. وليأمكم أكبركم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. العلماء هنا ذكروا أن الجمع يعني بين الحديثين أن هؤلاء يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم قاله لهم، لماذا؟ لأنهم تساووا في الصفات والخصال، فكلهم قدم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا معا وأسلموا يعني معا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدة يعني الواحدة 20 ليلة كلهم، فكأنهم تساووا في الصفات والمرجحات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أرشدهم قال يا أمكم أكبركم، فتكون الإمامة يعني إذا قلنا يا أم القوم يعني قلنا يا أم الأكبر في السن إذا تساووا في الصفات الأخرى كما نبه العلماء على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلهم عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حديث أنس عن عاصم رضي الله عنه أنه قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوت قال: قبل الركوع، فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال: بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصوا الله ورسوله.
هذه الأحاديث ذكرت من جملة الأحاديث فيما يتعلق بالقنوت، وهو الدعاء الذي يكون في الصلاة، الدعاء الذي يكون في الصلاة، ويعني جاء أنه يكون عادة بعد الركوع. وفي الحديث الأول ما يدل على استحباب القنوت والجهر به وأنه يكون بعد الركوع، وفيه جواز الدعاء لإنسان معين يعني باسمه في الصلاة عموما، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بأسمائهم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اشدد وطأتك على مضر، أي اشدد بأسك عليهم. وفي مسلم أن هذا القنوت استمر شهرا كما في حديث أنس رضي الله عنه. وفي الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني لأناس بأسمائهم مستضعفون، ثم دعا لعموم المستضعفين من المسلمين، والمراد الذين حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوهم من الهجرة وآذوهم في هذا الأمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال على مضر، المراد كفار قريش ومشركو مكة، لما قال في آخر الحديث وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له يعني في الدين، ثم قال وجعلها عليهم سنين كسني يوسف، دعاء عليهم أن يصيبهم ما حصل في زمن يوسف عليه السلام من القحط العظيم وطول مدة هذا البلاء ويعني جفاف الأرض ونحو ذلك، وما ترتب عليه من يعني قلة في الطعام ونحوه وغلاء ونحو ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء المشركين، ثم الله عز وجل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين أن ينجيهم الله، الذين دعا لهم كذلك نجاهم الله وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه اللي هو القنوت، أن هذا القنوت كان لنازلة نزلت بالمسلمين حين قتل القراء وهم حفاظ القرآن، لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد لتعليم القرآن، فاعتدت عليهم يعني قبائل هم رعد وذكوان وعصية وكلهم من بني سليم، فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا يعني وجد على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يعني فيه قتل هؤلاء القراء وكذلك فيه نقض للعهد. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يعني القراء هؤلاء الذين قتلوا، يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله، يعني استمر في الدعاء شهرا كما سمت وذكر في الأحاديث. وفيما يتعلق بأحكام القنوت، القنوت يشرع في صلاة الوتر كل ليلة، يشرع القنوت كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث، ويدعو بهذا الدعاء ويدعو كذلك بما يتيسر له من الخير. وكذلك يشرع القنوت في النوازل كما في هذه الحديث، لما نزلت بالمسلمين نازلت قتل القراء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من قتلهم ومن فعل هذا الفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو، كان الغالب عليه أنه إذا نزل به أمر يقنت في صلاة الفجر، وقد يقنت في الفجر والمغرب، وكذلك يحصل القنوت في جميع الصلوات. أما أن يقتصر القنوت يعني هذا ما يتعلق بقنوت النازلة، واشترط فيه العلماء وذكروا أنه لا بد فيه من إذن ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان هو ولي الأمر في ذلك الزمان، قالوا لم يأمر بقية المساجد بالقنوت، هو الذي قنت فقط. وكذلك يعني ضبط هذا الأمر ورده إلى الجهات المعنية يضبط أمور الناس ولا تحصل يعني الفتن بينهم بسبب أن مثلا هذا المسجد يقنت على هذه الحادثة أو كذا، فالذي يقدر هذه الأمور والمصالح والمفاسد في ذلك يعني هي الجهات المعنية التي أوكل إليها ولي الأمر هذا الشأن. أما يعني القنوت في صلاة الفجر دائما حتى لو لم توجد نازلة، قال العلماء الأفضل تركه، لأن السنة دلت على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ارتبط بماذا؟ بالنازلة، ارتبط بالحادثة التي حصلت، فتحمل الحديث على ذلك. ولكن المسلم إذا صلى خلف إمام من أئمة المسلمين يعني يقنت في صلاة الفجر فإنه لا ينفرد عنه بل يتابعه ويؤمن على دعائه، لأن الخلافة شر كما بين العلماء في ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا بامرأة سادرة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء، فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة، فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، فأمر بمزادتها فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء. ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، فقالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري.
في الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنه لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في مسير فأدلجوا ليلتهم، أي ساروا من أول الليل حتى كان قريب وقت الفجر، ثم عرسوا أي نزلوا آخر الليل للاستراحة، فغلبتهم أعينهم، ناموا حتى ارتفعت الشمس، وخرج وقت صلاة الصبح ولم يدركوا صلاة الفريضة في وقتها. ثم قالوا كان أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه، وكان لا يوقظ رسول الله حتى يعني يستيقظ. قال العلماء كان ذلك يعني خشية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فالصحابة كانوا لا يفعلون معه أن يوقظوه خشية أنه يوحى إليه، وفيه يعني توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل، وفي رواية سار غير بعيد، ثم نزل وصلى بهم الصبح، يعني كما جاء في الحديث أنه يعني غير هذا المكان. فاعتزل رجل يعني لم يصلي مع الجماعة، وبين أنه ليس معه ماء للغسل من الجنابة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم بالصعيد اللي هو التراب الطاهر. ثم قال عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني في ركوب، يعني ما يركب عليه من الدواب، بين يديه يعني أمامه، ثم عطشوا بسبب عدم الماء معهم، ثم رأوا امرأة سادلة أي مرسلة ممددة رجلها بين المزادتين اللي هي القربتين، ثم أخبرتهم بالأمر لما سألوها، ثم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت نفس الكلام الذي قالته للصحابة، إلا أنها قالت أنها مؤتمة أو مؤتمة، يعني ذات أيتام، أنها عندها أيتام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالمزادتين القربتين، فمسح عليه الصلاة والسلام في العزلاوين، أي فم القربة، العزلاء هنا فم القربة. فشرب الصحابة رضي الله عنهم وكانوا 40 رجلا حتى ارتووا، وملأوا معهم ما كان معهم من القرب، وكذلك الإداوة اللي هي الإناء الصغير الذي يصنع من الجلد للماء ليحفظ فيه الماء. قال غير أن لم نسقي بعيرا، أي لم يجعلوا الإبل تشرب من الماء. قال العلماء لأن الإبل تصبر على الماء، كما ذكر أن بينهم وبين الماء يوم وليلة. ثم وهي تكاد تنض من الملء، يعني أنها تكاد تنشق من كثرة الماء الذي في داخل هذه القربة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ما عندكم، وهذا فيه تطيب لخاطر هذه المرأة، لأنهم حبسوها عن المسير إلى قومها، فقدموا لها ما جمع من يعني الكسر المراد من يعني كأنه الخبز ونحوه والتمر. ثم لما وصلت إلى قومها قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، لأنها رأت ما حصل من المعجزة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في يعني شرب الصحابة وعدم نقص هذا الماء من القربتين، فكان هذا يدل على فضل هذه المرأة على قومها لما أسلموا. قال فهدى الله ذلك ذاك الصرم، يعني الجماعة وقوم هذه المرأة هداهم للإسلام فأسلموا. وهذا الحديث يعني يدل على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، وكذلك حديث أنس رضي الله عنه قال من نسي، قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، وفي الأحاديث كذلك من نام عن صلاة أو نسيها يعني فليصليها إذا ذكرها. فمن نسي صلاة أو نام عنها فالواجب عليه أن يصليها، أن يصليها حال ذكره لها، أو إذا كان نائم حال استيقاظه يبدأ بأمر هذه الصلاة، ونقل العلماء الإجماع على ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها، المراد هنا لا محو لذنب ترك هذه الصلاة أو يعني عدم أدائها بعد نسيانها، إلا أن يصليها المسلم عند تذكره لها، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وفيه بيان أهمية الصلاة وعدم التهاون في أداء الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.